بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول أيضا هو بأبي وأمي: من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، إخوتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك النجوم الذين نهتدي بهم إلى سبل الهدى، كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: أصحابي كالنجوم، بمن اقتديتم اهتديتم. إخوتي في الله، نصل اليوم إلى ختام رحلتنا مع سيدنا أبي بكر الصديق، نتحدث عن خلافته وكيف حاله كان في خلافته، هل تغيرت أحواله بعد أن استلم خلافة وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تغيرت طبائعه وصفاته، كيف كانت خاتمة أو ختام خلافته؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. أطلق المسلمون رضي الله عنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصديق لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الصحابة رضي الله عنهم ضرورة تفريغ الصديق رضي الله عنه أو تفرغ الصديق رضي الله عنه للخلافة، طبعا لأنه كان فيما قبل تاجرا ويعمل في التجارة، فقد كان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع رضي الله عنه. فلما استخلف أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواق يتجر بها، فرآه الصحابة أو ممن رآه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق معنا. وكان مع سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال له: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا، أي نفرض لك راتبا أجرة من بيت مال المسلمين على توليك أمور المسلمين. قال: فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم أو شطر شاة، وبعد ذلك تبين أن هذا لا يكفي فزادوها له بعد حين. هذا بالنسبة لبداية توليه الخلافة. كان من المواقف التي تعرض لها أو دلت على أخلاقه أنه كان قبل الخلافة رضي الله عنه وأرضاه يحلب للحي الذي فيه أغنامهم، فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منايح دارنا، يعني أغنام دارنا. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. وظل رضي الله عنه وأرضاه يحلب لهم أغنامهم مدة 6 أشهر في ذلك الوقت في هذا المكان في السلح، إلى أن انتقل ونزل إلى المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. حتى كان من أخلاقه رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حينما يسقط خطام ناقته ينزل بنفسه ليأخذه، فيقال له: لو أمرتنا أن نناولك إياه فيقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. هذه كانت أخلاق سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لقد ترك لنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه مثالا حيا على التواضع الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي استمده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. يقول: فلما انتهينا إليها بكت أم أيمن، فقال: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: يقول سيدنا أنس: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. انقطع سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام عن النزول إلينا بعد أن كان ينزل إلينا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا سبب بكائها. فأبكت سيدنا أبا بكر وأبكت سيدنا عمر لرقة قلبهما رضي الله عنهما. من أعظم الأمور التي قام بها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته بعد أن قامت معركة اليمامة، قام فأمر بجمع القرآن الكريم، وكان هذا أول مشروع أسهم به في تثبيت وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. تروى القصة في كتب السير أنه حين بعدما قامت حرب اليمامة جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن القراء في معركة اليمامة قد قتل منهم كثير. يرويها سيدنا زيد بن ثابت فيقول: بعث أبو بكر إلي لمقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر أو استحر يوم اليمامة بقراء لقرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، في المواطن كلها، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. كانت هذه مشورة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا أبي بكر. يقول سيدنا أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال سيدنا زيد: قال أبو بكر لي: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. فتتبعت القرآن من العصب واللخاف وصدور الرجال والرقاع والأكتاف، ما كان يكتب عليه القرآن الكريم من الرقاع والعظام وجلود الغنم وغيرها، كان يكتب القرآن وهكذا. فهو بدأ يتتبعها عند الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدها مع أحد غيره، يقصد أنه لم يجدها مكتوبة مع أحد غيره، لأن كان منهج سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في جمع القرآن أن يأخذ القرآن المكتوب في أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الذي حفظ في صدور الصحابة رضي الله عنه، يكون عنده منهجان، منهج حفظ الصدور ومنهج التثبت الكتابة التي كتبت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت الصحف عند أبي بكر بعد أن جمعها سيدنا زيد بن ثابت في مصحف ضمن منهجه الذي قام به، بقيت عند أبي بكر طيلة حياته حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم عند عمر طيلة حياته رضي الله عنه وأرضاه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، إلى أن قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بأخذ هذه النسخة ونسخها كما سنتعرف على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حول هذا: يرحم الله أبا بكر، هو أول من جمع بين اللوحين أي القرآن الكريم. بعد هذا إخوتي وطيل هذه الفترة التي عاشها وما يقارب خلافة 3 سنوات كما ورد عن المؤرخين، يأتي موعد الرحيل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ أو بدأ بمرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا، فحمى أي أصابته الحمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، أي إلى صلاة الجماعة، وكان يأمر عمر بالصلاة. 15 يوما ظل في فراشه مريضا بالحمى، وكانوا يعودونه، وكان عثمان رضي الله عنه ألزمهم له في مرضه، أكثر الناس يلزمه ويأتيه لزيارته خلال هذه 15 يوما. ولما اشتد به المرض قيل له: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال قولة بليغة جميلة رائعة تدل على صفاء سريرته ورقي حاله ومراقبته لله سبحانه وتعالى. أجاب حينما سألوه: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني فقال إني فعال لما أريد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. تقول السيدة عائشة: فنظرنا فإذا به عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. ماذا كان عنده من أمور الخلافة؟ هل كان عنده قصور؟ هل كان عنده في كل دولة قصر وبنيان؟ هل كان عنده أملاك وأراض وفيلات؟ هل كان عنده محلات ومصانع باسمه؟ هل كان لديه حسابات في البنوك العالمية؟ لا، إنما كان لديه عبد حبشي مع أولاده، وكان معه أيضا كما في رواية بقرة يسقون بها الحرث. في الرواية الثانية تقول السيدة عائشة: لما مرض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو يعالج ما يعالج من الموت، أي من سكرات الموت، ونفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت، أي قالت له بيتا من الشعر: لعمري ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فنظر إلي كالغضبان ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق، قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: يا عائشة، إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت نحلتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. قالت: نعم. تقول: فرددته. وقال: أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئي منهن. تقول السيدة عائشة: ففعلت. فلما جاء الرسول إلى عمر بكى رضي الله عنه وأرضاه حتى جعلت دموعه تسيل على الأرض، وهو يقول: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمر مرض الصديق رضي الله عنه وأرضاه 15 يوما، إلى أن كان يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في 22 من جماد الأخرى سنة 13 للهجرة، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: إن أبا بكر قال لها: في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: في يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليلة، أي أرجو أن يقبضني الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بما أنها يوم الاثنين. قال: ففيما كف أو ففيما كفنتموه؟ تقول السيدة عائشة: في 3 أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لها: انظري ثوبي هذا، فيه ردع زعفران أو مشق، فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين. فقيل له: قد رزق الله وأحسن، نكفلك في جديد. فقال رضي الله عنه ورحمه الله: إن الحي هو أحوج إلى الجديد ليصون به نفسه عن الميت، إنما يصير الميت إلى الصديد وإلى البلا أو البلا. وأوصى رحمه الله ورضي الله عنه أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس، وأن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما تكلم به رضي الله عنه وأرضاه من كلامه قبل أن يفارق الحياة قوله سبحانه وتعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان هذا آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه حينما فارق هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ارتجت المدينة بهذا المصاب لوفاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الصحابة رضي الله عنهم: لم تر المدينة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أكثر باكيا وباكية من ذلك المساء الحزين. أكثر الناس كانوا يبكون رجالا ونساء على أبي بكر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مسرعا وهو يبكي، مسترجعا وهو يقول إن لله وإنا إليه راجعون، ووقف على البيت الذي فيه أبي بكر، فوقف أمام الناس وقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عنده وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر. سماك الله تعالى في تنزيله صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة. ثاني اثنين صاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخليفته في دين الله وأمته. أحسنت الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهن الصحابة، وبرزت حين استكانوا، وقويت حينما ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله تعالى، جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم. ولا لقائل فيك مهمز، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ منه أو تأخذ بحقه القريب، والبعيد عندك في ذلك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم. شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، أمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم. اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله عز وجل قضاءه، وسلمنا له أمره. والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. فسكت الناس حتى قضى كلامه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بكوا حتى ارتفعت أصواتهم وقالوا: صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا الموقف الذي قام به والحديث الذي تحدث به سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمام بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى، كان الناس متأثرين ويبكون ونادوا به: صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي الصديق رحمه الله وقد بلغ 63 سنة كما عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت على ذلك معظم الروايات، استوفى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا غسلته زوجه أسماء بنت عميس كما أوصى، ودفن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه خليفته سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونزل قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا، وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عن سيدنا أبي بكر الصديق، اللهم ارضى عنه رضاء واجمعنا معه مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن أكملنا شيئا ومقتطفات وصورا من حياته رضي الله عنه وأرضاه. نحمد الله جل في علاه أن أكرمنا سبحانه وتعالى بأن نتعلم سيرتهم، ونحمده جل في علاه أن هيئ لنا هذه الدروس المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وهدايته، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من المتشبهين السائرين على منهجهم رضي الله عنهم جميعا. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك أن تغفر لنا ولهم، وتحشرنا وإياهم مع حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجزي عنا مركز الدعوة الإسلامية الذي لهيئ لنا هذه الدروس المباركة على قناة مدني. أسألك إلهي أن توفقنا وإياهم لطاعتك والسداد على منهج حبيبك، وترضى عنا رضاء لا سخط بعده، إنك سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن